نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وينبغي له أن يتواضع لابنه والمعلم فبتواضعه يناله، وقد ظننا بتواضع فقط فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي كالسيف حرب للمكان العالي.
هذا من آداب المتعلم أيضا التواضع، ينبغي له أن يتواضع للعلم وللمعلم. فالتواضع يكون للعلم نفسه، بمعنى أنه لا يستكبر عن التعلم، لا يقول هذا الشيء أنا لا أحتاجه أو أنا أكبر من أن أتعلمه، لا، عليه أن يتواضع للعلم وأن يتقبله، لا يستكبر عن التعلم. والتواضع للمعلم بمعنى أنه لا يترفع عليه، لا يتكبر عليه، لا يتعامل معه معاملة فيها أنفة أو علو. لماذا؟ يقول رحمه الله: فبتواضعه يناله، بتواضع المتعلم ينال العلم. ولا يعقل خلاف هذا، لأنه إذا استكبر عن العلم أو استكبر على المتعلم فقد مر معنا لا يتعلم العلم إيه؟ مستحي ولا مستكبر. إذا استكبر عن العلم لم يتعلم، إذا استكبر على المعلم لم يأخذ منه شيئا، وبالتالي فلن يحصل على شيء من العلم، فبتواضعه ينال العلم. يقول: وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى. الأمر بالتواضع في الدين أمر عام في جميع الأشياء، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، هذا في جميع الأشياء، فكيف بالعلم الذي يحتاج إلى ذل وطلب. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. هذه فائدة عظيمة، كأن الإمام رحمه الله يقول: طيب، من خالف هذا وأراد أن يتعلم مع الكبر، أراد أن يتعلم مع الكبر، فالعلم لا يستقيم له، العلم حرب له. حرب له كيف؟ إما أن يطوعه فيتواضع، إما أن يغلبه العلم فيتواضع، كما في مسألة الإخلاص، أن الرجل ربما كان في البداية لا يستحضر النية، فتأتيه النية مع الإيه؟ مع الوقت، إذا تعلم الإخلاص وحقق الإخلاص. فكذلك العلم بالنسبة للكبر، إما أن يغلب الكبر فيعلمه التواضع، وإما أن ينصرف عن العلم بالكلية، لا يجتمع العلم مع الكبر. وأما ما شذ عن ذلك، يعني ربما تجد الشخص فيه من الكبر والأنفة والعلو وعنده علم، ربما حصل شيئا من العلم أو كذا، فهذا علم لا ينفعه. الكلام هنا على العلم النافع، العلم النافع الذي ينتفع به المتعلم، إما أن يطوعه للتواضع وإما أن ينصرف عنه بالكلية. لكن العلم الذي يحصل مع الكبر أو يجتمع مع الكبر فإنه لا يكون علما نافعا، وإنما يكون حجة ووبالا على صاحبه. فالتواضع يكون للعلم والمعلم، التواضع للإخوان سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. هذا من تعامله مع معلمه، العلاقة بين المتعلم والمعلم علاقة استرشاد واستنصاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: الدين النصيحة ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة التي بين المعلم والمتعلم تقتضي هذا، تقتضي أنه يسترشده ويستنصحه ويعمل بتوجيهه ومشورته، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح. المريض عندما يعرض نفسه على الطبيب فيصف له الطبيب العلاج، هل يجادله؟ هل يقول له لماذا؟ ما السبب؟ هل يقول له هذا العلاج أحسن من العلاج الذي تصفه أنت؟ لا يمكن. الإمام رحمه الله يقول: وهذا أولى، يعني انقياد المتعلم للمعلم أولى من انقياد المريض للطبيب، لأن الطبيب طبيب الأبدان، وأما المعلم فطبيب القلوب، وشأن القلوب أعلى بكثير من شأن الأبدان. والمعلم بخبرته وعلمه ودرايته يطلع على أمور لا يطلع عليها المتعلم. هذه من المسائل الفطرية، الانقياد لذوي الخبرة عموما سواء كانوا كبارا في السن أو في العلم أو في التجربة، يعني حتى لو كان أحدا من إخوانك في مثل سنك مثلا لكنه جرب أمرا لم تجربه أنت وأردت أنت أن تدخل في هذا الأمر، ألست تسأله؟ ألست تقول له قد جربت فماذا حصل لك؟ فالاعتبار بأهل التجارب والرجوع إليهم هذه مسألة فطرية فطر الله الناس عليها. فكذلك علاقة المتعلم بالمعلم، فلا ينبغي له أن يجادله ولا ينبغي له أن يخالف نصيحته في الأمور التي يسعه أن يعمل فيها بالنصيحة. يعني هذا تنبيه مهم، إذا كانت النصيحة في أمر لا يتعارض مع دين الله تعالى، ليس فيها مخالفة للشرع، إذا كان في أمر دنيوي مثلا أو في أمر يتعلق بالتحصيل أو في أمر يتعلق بالعمل أو يتعلق بالتربية مثلا في علاقته بأولاده أو ما أشبه ذلك، في علاقته بإخوانه، في مثل هذه الأمور إذا كان لا مخالفة فيه للشرع لا مخالفة فيه للدين فيعمل بالتوجيه والنصيحة. لكن إذا كانت النصيحة لو فرضنا يعني أنها مخالفة لشرع الله تعالى فلا شك أنه لا يطاع أحد في معصية الله عز وجل. نعم. مسألة التوقف المشايخ هذه مسألة عظيمة جدا وهي تهم كل مسلم، فالذي لا يعتني بهذا الأمر يضيع، كما قال صلى الله عليه وسلم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا لم يتوق المسلم في مشايخه أو في الذين يأخذ عنهم العلم فإنه ينحرف يحصل على الباطل وهو يتصور أنه يحصل على الحق. فطالب العلم أولى، لأن طالب العلم يتميز عن عوام المسلمين بالتمييز والنشاط والحركة والمعرفة، لكن العوام بطبيعتهم ليس عندهم هذا وإنما عندهم عدم تحر عدم تثقيق في هذا الباب. لكن طالب العلم بسعيه وحرصه واجتهاده لابد أن يكون حريصا على هذا، فلا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته، يعني باختصار من حقق الصفات التي مرت في آداب المعلم. واضح؟ الصفات التي سبقت في آداب المعلم إذا وجدها متوفرة في أحد فعليه أن يحرص عليه، هذا الذي يجلس إليه ويأخذ عنه العلم. وأما من لم يحقق هذه الصفات فإنه لا يأخذ عنه شيئا. والعبارة العظيمة التي اشتهرت عن غير واحد من أئمة السلف وشهرتها أكثر عن ابن سيرين رحمه الله، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم الذي تتعلمه هو دين الإسلام، يعني هو الأمر الذي يتعلق به دين الإسلام، الذي تفهم به دين الإسلام أو تعمل به بدين الإسلام. فلينظر أحدكم في دينه هذا الذي تأخذه هل هو صحيح أم لا، حتى يكون دينك صحيحا، حتى تعبد الله تعالى على بصيرة. كذلك أيضا مسألة التدقيق في المنهج، وهذا أمر واضح أنه لا يؤخذ العلم إلا عمن كان على الجادة، كان من أهل السنة والاتباع، أما من كان منحرفا عن الجادة مبتدعا ضالا زائغا عن الصراط المستقيم فهذا لا يؤخذ منه ولا يجلس إليه. يقول رحمه الله، يعني هذا انتقال بعد ذلك إلى أمر يتعلق بالمعلم نفسه. يقول: لا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة. هذه مسألة التخصص. التخصص يعني أنك تكون متخصصا في باب معين، في علم معين، متبحرا فيه، يعني عندك اطلاع واسع، عندك بحث، عندك دراية موسعة في علم من العلوم. لكن ليس معنى هذا أن تغفل بقية العلوم الأخرى، بمعنى أنه لا يعرف عنها شيء. يعني مثلا من كان متخصصا في فقه مثلا ووجدناه في اللغة ضعيفا جدا، يعني لا يكاد يقيم لسانه، أو لا يكاد يحسن القواعد، أو يخطئ أخطاء بينة واضحة لا تشتبه على أحد، فهذا ليس بجيد، هذا غلط، وهذا قدح فيه، أو يعني نقصان عن الكمال، نقصان عن الكمال الذي ينبغي أن يكون عليه. ليس المقصود أنه يكون متبحرا في اللغة بمعنى الدقائق والخفايا وإلى آخره، لكن على الأقل لا ينصب فاعلا ولا يرفع مفعولا مثلا يعني. لكن الدقائق والأمور التي تكون في مثل هذه العلوم فهذا طبعا لا يشترط. ولهذا يقول: كونه له معرفة في الإيه؟ في الجملة. هذا المشترط أنه يكون عارفا في الجملة عموما، يعرف النحو عموما، يعرف الصرف عموما، يعرف التجويد عموما، هذا هو، بما يؤدي إلى الاستقامة من الناحية العملية، بمعنى أن معرفته في النحو تسدد لسانه وتسدد قلمه إذا كتب، كذلك معرفته في التجويد تسدد لسانه في القراءة. هذا المقصود، ليس المقصود أنه يكون متبحرا في أحكام القراءات واختلاف الروايات واختلاف القراء في قاعدة كذا أو في باب كذا، لا، إنما المقصود هو ما ذكرنا. كذلك في النحو اختلاف النحاة وتعارض الأقوال وكذا، لا طبعا، إنما المقصود أن يقيم لسانه وأن يكون عارفا بما لا يسعه جهله من القواعد النحوية. وكذلك في بقية العلوم يقول: فإنها مرتبطة، وهذه حقيقة مهمة يا إخواني، وتهم المتعلم أيضا، لأن الكلام الذي نتكلم فيه الآن معناه بالنسبة للمتعلم، بالنسبة لطالب العلم، أنه يتعلم جميع العلوم، لا يقتصر على علم بعينه، عليه أن يطلب من العلم ما يحتاج إليه في كل العلوم الشرعية. لماذا؟ لأنها مرتبطة. الذي يتصور أن العلوم الشرعية منعزلة بمعنى أنها لا يخدم بعضها بعضا فهذا غلط عظيم. يعني مثلا عندنا مباحث في علوم الحديث لها صلة بالاعتقاد، في أصول الفقه حدث ولا حرج، أصول الفقه مليئة بالمباحث الاعتقادية، النحو يخدم هذا كله حتى تضبط لسانك وحتى تضبط كتابتك، التجويد قراءة كتاب الله تعالى، وهذا يتعلق بالإمامة في الصلاة مثلا وبكذا وكذا، كلها علوم مرتبطة متشابكة يوصل بعضها إلى بعض، وتجد العلم الواحد يخدم جميع العلوم. علم الحديث مثلا يستفاد منه في تصحيح الأحاديث التي هي في المعتقد والتي هي في الفقه والتي هي في كذا وفي كذا، والتي يحتج بها الأصولي والتي يحتج بها النحوي ربما في بعض الأحيان، وكذلك صاحب التجويد يحتاج إلى المحدث في مثل هذه الأبواب. فالعلوم الشرعية مترابطة، لكن كما قلت وأكرر، ليس معنى هذا أنك تتبحر في كل العلوم، أو أن العالم الذي يتخصص في باب يلزمه أن يكون متخصصا في جميع الأبواب، بل يتخصص في باب ويسأل غيره في الأبواب الأخرى لا حرج، حتى مع درايته ببقية العلوم كما نقول، لكن يسأل أصحابه، كما كان الشافعي يسأل أحمد عن الحديث، فهل كان الشافعي جاهلا بالحديث؟ الشافعي له تحقيقات يعني لا تجدها عند غيره في علم الحديث، والمعول عليها هو صاحب تعريف الشاذ الذي سار الناس عليه بعد ذلك، صحيح ولا لا؟ وله الأقوال العظيمة في صفة الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح وفي التدليس وفي خبر الواحد وفي كذا وفي كذا، صحيح؟ لكن كان يقول لأحمد رحمه الله: أنتم أعلم بالحديث والرجال منا، وكان ربما تكلم أحيانا في صحة الحديث وضعفه، لكن يسأل غيره من أهل الحديث. فهكذا الأمر بارك الله فيكم. إذن الذي نريده الآن في الخاتمة أنه إذا نظرت في أهلية المعلم كيف تنظر في هذا؟ أنك لا تنظر إليه لمجرد كثرة كلامه في باب معين أو لمجرد جهده مثلا في باب معين، لكن تنظر في أهليته في سائر العلوم، هل هو على دراية بها أم لا، فهل هو عارف بها في الجملة أم لا، هذا المقصود. قال: ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. هذا طبعا يعود إلى الصفات التي مرت معنا في آداب المعلم حتى لا نكرر الكلام. ثم تطرق رحمه الله إلى مسألة الأخذ من الكتب، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وبيان، لأنه يقع فيها إفراط وتفريط، الناس في هذه المسألة طرفان ووسط، فهناك إفراط وتفريط وهناك وسط وهو الحق الصواب. فمن الناس من يفرط في الكتب بمعنى أنه لا يعتمد على شيخ أصلا ولا يحصل عن شيخ أصلا، لا بالطريق المباشر ولا بالطريق غير المباشر، لكن يعتمد أصالة على الكتب، ولا يجالس العلماء ولا يأخذ منهم ولا يستفيد منهم، فهذا إفراط، هذا غلو في الكتب. الطرف الآخر وهو التفريط، أنه يعتزل الكتب تماما ويعتمد على كلام العلماء أو المشايخ أو الشراح حرفا بحرف، لا يجاوزه ولا يتعداه ولا يتوسع ولا يبحث ولا يقرأ ولا يطلع، لكن يجمد وفقط على ما يأخذه من المشايخ، فهذا تفريط. الحق بين الأمرين بارك الله فيكم. الأصل أنك تتعلم من الشيخ، تتلقى عن الشيخ، سواء كان بالطريق المباشر إذا تيسر في حلق العلم أو بالطريق غير المباشر إذا لم يتيسر الأخذ في حلق العلم، لكن هذا هو الأصل، هذه هي الفطرة في تلقي العلم، هذه السنة في أخذ العلم، كانوا لا يأخذون العلم إلا هكذا. حتى القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وإنك إيه لتلقى القرآن، تلقي، واضح؟ والقرآن بالذات لا يصلح فيه إلا الإيه؟ إلا القراءة على الشيخ، لا يمكن خلاف هذا، يعني لا يصلح أن تأتي بكتاب في التجويد وتقول أتعلم أحكام التجويد، لا يمكن، لابد من قراءة على الشيخ، التلقي، واضح؟ فهذا هو الأصل. ثم تأتي بعد ذلك الكتب للتثبيت والتأكيد والمراجعة والتوسع والبحث والاطلاع، وهذا أيضا ضروري في التفرغ بعد ذلك والتخصص، لا يمكنك إلا أن تطلع على الكتب وتستفيد منها. ثم إن الكتب ماذا فيها؟ فيها العلم الذي قاله الرجال، صحيح ولا؟ الذي قاله الشيوخ وموجود في الكتب، فالطريقان متكاملان لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، فمن استغنى بأحدهما عن الآخر فقد أخطأ وانحرف عن الصحيح، انحرف عن الصواب في هذا الباب. قضية التلقي غير المباشر كما أوضحنا، إذا كانت من خلال شريط مثلا في الوسائل المستحدثة، أو إذا كانت من الكتب ربما في بعض الأحيان، فهذا أمر ربما يكتفى به عند الضرورة إذا لم يكن شيء آخر سوى هذا. فمن كان في بلد مثلا ليس فيه علماء أو مشايخ ولا يمكنه أن يصل إلى طريقة التلقي المباشر، فهنا يلجأ إلى الطريق غير المباشر، لكن عند توفر التلقي عن المشايخ والأخذ عن الرجال فلا بد من الأمرين جميعا. نعم.
فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم عاد فعاد لمثل ذلك فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال الشريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. فجز على ركبتيه فقال الشريك: هكذا يقول العلم. وعن علي بن أبي طالب قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعملن بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تصار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنقر متى يسقط عليك منها شيء. ومن آداب المتعلم التقرب إلى المعلم إن خالف رأي نفسه، ولا يغتاب عنده، ولا يفشي له سره، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس، وألا يدخل عليه بغير إذن، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم.
هذا هو الكلام على احترام المعلم، وهو راجع إلى مسألة التواضع التي سبقت، لكن لا شك أن المصنف رحمه الله قد فصل أكثر في هذا الموضع وذكر أشياء مهمة ونافعة. قال: وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته. هذا يحتاج إلى توجيه، لأن ظاهره ربما كان مشكلا بعض الشيء. المقصود بارك الله فيكم أن يعتقد في المعلم الأهلية، هذا هو. دعك من قضية الرجحان، لأن هذه مسألة فيها نظر إلى اعتبارات متعددة. ربما يكون المعلم المعين ليس راجحا على أهل طبقته من بعض الوجوه، ويكون راجحا عليهم من وجوه أخرى. هذه مسائل يفصل فيها بحسب الأحوال وباعتبارات مختلفة. لكن دعنا نقول بعبارة مختصرة وسهلة: أن يعتقد في المعلم الأهلية، وإلا فلماذا يجلس إليه أصلا؟ يعني هذا يفترض أن يكون من البدهيات الواضحات. كيف يذهب المتعلم إلى المعلم وهو لا يعتقد أهليته؟ فهل يجلس مثلا ليضيع الوقت؟ هل يجلس ليتحدث أنه ذهب إلى مجلس كذا أو كذا؟ هل ذهب ليتفرج مثلا على المعلم، أو يتفرج على إخوانه أو كذا؟ فالجلوس في مجلس المعلم لا بد أن يكون لهذا السبب، أنه يعتقد أهليته، يعتقد أنه يستفاد منه، ويجلس لأجل هذا. هذا هو المقصود، وهذا هو المقصود بقضية الاحترام، أنه يحترمه لأجل هذا، يحترمه لما عنده من الفائدة، لما عنده من العلم، لما عنده من الأهلية، وينتظر منه الفائدة والنفع على حسب ذلك. هذا المقصود. لكن إذا ذهب متعاليا على المعلم فهذا يرجع إلى مسألة الكبر التي مرت معنا، فإنه لا ينتفع بشيء، ويضر نفسه ويسيء إلى نفسه، ولا يأخذ شيئا مما عند معلمه، لأنه ينظر إلى الأمور دائما بمنظور الاستعلاء. كلما جاءته فائدة يقول: عندي أحسن منها، قد اطلعت على غيرها، أو أصل إليها بسهولة، ما المشكلة؟ هكذا يفكر بمثل هذه الطريقة، فكيف سيستفيد وكيف سينتفع؟ وهذا من فقه قول السلف: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فهذا هو المقصود، أنه يحترم معلمه، يعتقد أهليته، يعتقد أنه أهل للتدريس، أهل للفائدة، ينتفع منه على هذا الأساس. قال: وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. هذا من شأن السلف من أدبهم وفقههم، يتصدق بشيء يعني حتى يتقبل الله دعاءه، لأنه دعا الله بدعاء، فمن أسباب قبول الدعاء العمل الصالح، يعمل عملا صالحا حتى يتقبل الله، حتى يتقبل الله دعاءه، يعمل عملا صالحا حتى يوفق في طلبه. إذا ذهب إلى المجلس وفق، وفقه الله للفهم والاستفادة والعمل، هذا هو. والله تعالى يقول: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم النبي فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فلعله أخذ المسألة من هنا. وتأمل في الدعاء: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. يعني إذا كان في المعلم عيب، ولا بد، ليس هناك أحد ليس فيه عيب، ليس هناك أحد ليس فيه نقص، لكن النقص إذا ظهر ربما أثر في الفائدة. أنا إذا ظهر لي عيب معلمي ربما أوحى إلي الشيطان أنك لا تجلس ولا تستفيد إذا كان المعلم عنده عيب. لكن المخلص العاقل الذي يفكر تفكيرا صحيحا حتى إذا ظهر له العيب، طالما أن العيب غير مؤثر، لا نتكلم على انحراف في المنهج أو على جهل أو ضعف في العلم، لكن إذا كان العيب لا يؤثر، إذا كان عيبا يسيرا، فإنه يستفيد مع هذا ولا يمنعه هذا من التعلم. لكن حتى يسد الباب على الشيطان أنه لا يثبطه عن التعلم، يقول: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. هذا هو الاحترام الذي نعنيه، أنك تريد الاستفادة وتعتقد وتنتظر أنك ستسمع شيئا مفيدا حتى وإن كان في مرحلة أولية، حتى وإن كان في معلومات يسيرة، حتى وإن كان شيئا يسيرا ليس متوسعا ولا كبيرا، لكن تعتقد أنه مفيد ونافع وأنك تستفيد به. وهذا شيء عظيم جدا. حتى أنه يعني إذا تكلمنا على قضية البركة، يعطي البركة للمتعلم في حياته وفي رزقه وفي تعامله مع الناس بعد ذلك. يعني إذا تعامل المتعلم مع المعلم بالتواضع حتى وهو يعلم أنه لن يستفيد منه شيئا. أنا أعرف أناسا هكذا، أعرف أناسا كانوا يذهبون إلى بعض المشايخ أو بعض المعلمين وكانوا لا يستفيدون منهم حرفا واحدا، لكن يذهبون لماذا؟ ليتأدبوا، ليتعلموا الأدب، ليعملوا أقدامهم في سبيل الله، ليغبروا أقدامهم في سبيل الله، ليجلس جلسة الذي يذل نفسه. يعني نظر هذا الشخص إلى نفسه فوجد أنه ربما كذا وكذا، فقال: أذل نفسي حتى أكسر الكبر وحتى أكسر حظ النفس. وكان يتعامل مع الشيخ وكأنه يتعلم فعلا، وكأنه مبتدئ، وكأنه ذهب ليرفع الجهل عن نفسه. واضح؟ أعرف أناسا هكذا، وقد أعطاهم الله تبارك وتعالى تصديق ذلك. فمسألة البركة في التعلم ولا تذهب بركة علمه مني، هذه مسألة عظيمة من الآداب العظيمة التي يحتاج إليها طالب العلم في تواضعه واحترامه لأستاذه، وهذا كله يعطيه الخير فيما بعد إن شاء الله. وانظر إلى ما بعد ذلك، يقول الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، يرحمك الله. ومجلس الإمام مالك رحمه الله كان يضرب به المثل. يعني إذا تكلمنا على أدب المعلم في مجلسه والمتعلم في مجلس العلم، دائما ما نذكر سيرة الإمام مالك رحمه الله في مجلسه وفي هيئته وفي طريقته. فكان مما ورد في ذلك مسألة صفح الأوراق، يعني تقليب الأوراق. كان مالك رحمه الله لا يسمح بهذا أصلا، وكان إذا سمع صوت الورقة قام، يعني قام من المجلس وانصرف. واضح؟ وكان لا يعبث بين يديه أبدا، لأن مجلسه في الأصل كان مجلس إيش؟ تحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ عليه، كانت طريقة مالك القراءة والعرض. فتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ولحديثه ولسنته، ما كان يعبث، ما كان أحد يلتفت أو يعني يتحرك أو يصدر صوت كذا، لا يمكن أبدا. فوصل الأمر بعد ذلك إلى تقليب الأوراق، ما كان أحد يقلب الورقة إلا بالحرص وبالهدوء حتى لا يسمع الصوت. يقول الربيع رحمه الله: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. هذا الربيع بن سليمان رحمه الله، والشافعي له ربيعان، وكلاهما الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي. والأول هو راوية الإمام الشافعي، يعني إذا أطلق الربيع قال الربيع قال الربيع فهو الأول، فهو المرادي، وخصوصا في المذهب من الناحية الفقهية. فالربيع بن سليمان هو راوية الإمام الشافعي، هو الذي روى عنه الأم وغير ذلك من كتبه. فيقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. يأتي واحد يقول: طيب يشرب الماء يعني يشرب الخمر، يعني إيش المشكلة في هذا؟ لكن من شدة الأدب ومن شدة محافظته على الأدب والتحفظ والهيئة الرصينة الهادئة لا يشرب الماء، وإنما يجلس فقط جلسة المتعلم، لا يشتغل بغير هذا حتى ولو كان طعاما أو شرابا. بعد ذلك: وقال حمدان بن الأصفهاني: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي، هذا الخليفة أحد خلفاء بني العباس، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا. أقبل على من؟ على الضعفاء، على العوام. وهكذا أدب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفي الآية الأخرى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا أدب عظيم، الداعية والمعلم لا ينبغي له أن يلتفت إلى الكبراء والعظماء، ولا ينبغي له أن يترك الضعفاء وعامة الناس، بل يقبل على الضعفاء والعامة، فإن عنده من النفع ما ليس عند الأولين. طيب، قال: ثم عاد فعاد لمثل ذلك، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ يعني يا رجل انظر، وأنت عندك يعني هذا الأمير الفلاني ولا هذا كذا، ما يصلح. فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. وهذه مسألة مرت معنا في أداب المعلم، قضية حفظ العلم وصيانة العلم. فكأنه اعتبر، يعني هنا التفت وانتبه، الذين جاءوه من أولاد الخلفاء جاءوه في مجلسه، يعني هو لم يذهب إليهم، هذا انتبه له، هو لم يذهب إلى أحد، هم الذين جاءوا. طيب، يعني ذلوا أنفسهم خلاص، يعني حصلت صيانة العلم بهذا. ومع ذلك فشريك رحمه الله يعتبر أن مجرد الالتفات إليهم إذا سألوا والإعراض عن أهل المجلس عن طلبة العلم، اعتبر أن هذا في حد ذاته إيش؟ ذلة للعلم ومهانة للعلم. طيب، ونظر أيضا إلى الهيئة، لأنه قال فاستند إلى الحائط، يعني لم يجلس، أبى أن يجلس وسط الطلاب، يعني من أنا حتى أجلس على الأرض وأجلس وسط الطلاب، فاستند إلى الحائط وسأل. فلما انتبه إلى ذلك الرجل قال فجثى على ركبتيه، فقال شريك: هكذا يطلب العلم. يعني إذا أردت أن تتعلم فعليك أن تفعل كما يفعل المتعلم، كما يفعل طلبة العلم. فهذا أيضا من الأدب العظيم في هذا. العشاء. طيب، بعد ذلك أثر منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر فيه أمورا من أداب المتعلم. قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، لأن الاختصاص بالتحية مزيد إكرام. التحية إكرام وإحسان، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا أكرمت الناس عموما فعليك أن تخص معلمك بإكرام خاص. قال: وأن تجلس أمامه، يعني وهذا ربما يأتي إن شاء الله في أدب المجلس، أن طالب العلم لا ينبغي له أن يجلس في الأطراف أو بعيدا أو كذا أو كذا إلا لحاجة، يعني ننبه حتى يعني لا يتحرج بعض الإخوة، من كانت له حاجة فلا بأس، إذا كان عنده مثلا يعني شيء في بدنه يحتاج إلى جلوس على مكان مرتفع وكذا فلا بأس. لكن من لم تكن له حاجة فلا ينبغي له أن يتميز عن إخوانه، وعليه أن يجلس كما يجلس إخوانه. فالجلوس أمام المعلم بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. حتى في الخطيب، في خطيب الجمعة، نعلم أن من آداب الجمعة أنك تجلس أمام الإمام وأن تلتفت إليه بوجهك قدر الإمكان لا تعطيه جنبك ولا ظهرك. فكذلك الأمر لأن المقام واحد. الخطبة فيها إيش؟ فيها تعليم، فيها دعوة إلى الله تعالى. قال ولا تشيرن عنده بيدك، هذا من الأدب. الأدب في الهيئة، في الجلسة. الهيئة لابد أن تكون منضبطة متأدبة، فالإشارة باليد فيها إيش؟ فيها عبث لا يليق بطالب العلم. قال ولا تعمدن بعينك غيره، يعني إذا نظرت تنظر إلى المعلم، لا تنظر يمينا ولا شمالا، ولا تنظر إلى صاحبك، ولا تنظر إلى كذا، لكن تنظر إلى المعلم، لأن النظر معناه الانتباه، معناه التركيز، تركز في الكلام الذي يقال. طيب، نعم. يقول ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، هذا ربما يأتي فيه كلام خاص بعد ذلك إن شاء الله. هذه مسألة مهمة أيضا من الأدب الذي يجب على المتعلم أن يتحلى به، أنه إذا سمع أستاذه يقول في المسألة قولا فإنه لا يشغب عليه، لا يذكر له قولا مخالفا، سواء بالتسمية أو لا. والتسمية أفحش، التسمية أفحش، يعني إذا قال له إن الشيخ فلانا قال كذا خلاف ما تقول، هذا أفحش. لكن لا ينبغي له أن يقول هناك قول آخر، هناك كذا، هناك كذا. لماذا؟ لماذا يعد هذا إساءة للأدب؟ لأن فيه تعريضا بالشيخ، أنه ربما فاته هذا القول، ربما لم يطلع عليه، فكأنه يغمز علمه، يغمز اطلاعه، أو ربما يكون فيه تعريض باختياره. إذا كانت المسألة فقهية فهو اختار قولا، فكأنه يقول له اختيارك ضعيف، هناك قول آخر أقوى، له دليل أقوى مثلا. ومن المتعلم حتى يقول هذا أقوى أو هذا ليس بأقوى؟ حتى وإن كان عند المتعلم تمييز، فإن المعلم ليس معصوما، ربما يفوته شيء، وربما يكون للمتعلم تمييز أو ترجيح، أو يطلع على دليل أقوى مما ذكره المعلم. لكن الأدب هنا يقتضي أنك لا تظهر ذلك حتى لا تشنع على معلمك. يقول ولا تغتابن عنده أحدا، وهذا عموم طبعا، الغيبة محرمة في كل حال، لكن يختص بها المعلم لشأنه ومكانته، فلا يليق ارتكاب المحرمات بحضرة ذوي الهيئات. يعني اعتبر بالوالد مثلا، هل يصح أن تفعل المعصية أمام والدك؟ لا يصح. فكذلك المعلم، لأن منزلة المعلم منزلة أبوة، منزلة إرشاد وتوجيه، فارتكاب المخالفات عند الكبراء أفحش وأعظم. قال ولا تسار في مجلسه، يعني لا تتحدث مع بعض إخوانك في المجلس، لا تتحدث معه في السر هكذا، تسر إليه بكذا وكذا، هذا غلط ولا ينبغي. قال ولا تأخذ بثوبه، يعني طبعا ليس المقصود أن ثوبه طويل فأنت يعني ترفعه له أو ما أشبه ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أنك لا تعامله معاملة فيها غلو، أنك مثلا تحرص على أن تحمل له شيئا أو تفعل له شيئا ربما يكون فيه نوع غلو في حق المعلم، أو يكون فيه إهانة من بعض الوجوه مثلا، هذا المقصود. قال ولا تلح عليه إذا كسل، هذا ربما يأتي فيه أيضا كلام خاص بعد ذلك. المعلم بشر، والبشر ينشط ويكسل، ينشط للفائدة ويفتر عن الفائدة، وخصوصا إذا كان عنده عذر يمنعه من الجواب مثلا، إذا كنت تسأله سؤالا في الهاتف أو في غيره. فعليك إذا رأيته قد فتر عن الإفادة لا ينبغي لك أن تلح عليه، لأنه غير مستعد، غير مهيئ. قال ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. يعني إذا كنت أمام شيء يعطيك خيرا، يعطيك مالا، يعطيك طعاما أو شرابا، وأنت تعلم أنك مهما جلست فإنك ستحصل على هذا الخير. فهل تنصرف؟ الجواب لا، لابد أن تبقى منتظرا متى وصل الخير فإنك تحصل عليه. فكذلك أيضا المعلم، ليس المقصود أنك لا تنتقل إلى معلم آخر، هذه مسألة سبق الكلام عليها في أداب المعلم، لكن المقصود أنك لا تنتقل عن ملالة، أنك لا تمل تقول هذا يعني قد انتهينا منه ويعني طالت المسألة وهذا يكفي. لا، لا ينبغي للمتعلم أن يمل من هذا الأمر، لأنك مهما جالست المتعلم فإنك مهما جالست المعلم فإنك تحصل على الخير والفائدة إن شاء الله. أيضا مسألة أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، هذا سبق معنا حتى يعني نختصر، هذا سبق معنا في مسألة الاستشارة، ولا يغتاب عنده هذا سبق ولا يفشي له سرا، وهذا حق لجميع المسلمين، حق جميع المسلمين، حق أخيك المسلم عليك أنه إذا أسر لك بشيئا لا تفشي سره، وهذا داخل في الخصومة وداخل في خيانة الأمانة وفي غير ذلك من الأمور. قال وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس، وهذا أيضا حق لجميع المسلمين، فالمعلم أولى بذلك. إذا سمعت أحدا يغتابه يطعن فيه ينتقص منه فإنك تذب عنه وتبين مكانته وتنكر على هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام، وخصوصا إذا كان الطعن يعني يعود إلى جانب منهجي، فهنا ننتقل إلى باب آخر تماما، وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فهذا ينتقل بنا إلى أمر آخر. قال وألا يدخل عليه بغير إذن، هذا أيضا مهم، حتى وإن كان في مكان يغلب على الظن أنه لا يستتر فيه بشيء، يعني مثلا ربما تقول هذا في البيت مثلا لأن البيت مكان خصوصية وربما يعني يطلع على عورات أو كذا، لا، حتى وإن كان المعلم في مكان ليس فيه ذلك، حتى وإن كان في مسجده، حتى وإن كان في كذا، فلا ينبغي لك أن تدخل عليه إلا بإذن. وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم، هذا أيضا من أدب المتعلم ومن فقهه وفهمه، إذا كانوا جماعة ولا يصح أن يدخلوا جميعا على الشيخ فإنهم يقدمون الأفضل والأسن، ولا ينبغي أن يقال طيب يعني نحن لا ندخل على الشيخ ونريد أن ندخل وكذا فيؤذوا الشيخ بذلك، هذا أيضا لا ينبغي، يعني يحصل كثيرا في مواقف متعددة، ورأينا هذا بأنفسنا مع مشايخنا وكبرائنا، فهذا غلط ولا ينبغي يعني لإخواننا أن يصنعوا ذلك، عليهم أن يراعوا هذا الأمر، ليست القضية في مجرد أن تدخل على الشيخ، هذا في حد ذاته ليس الأمر الذي تؤذي الشيخ لأجله، فإذا علمت أن الأمر كذلك فإنك تقدم أخاك وتؤثره إذا كان أفضل منك أو يعني أكثر عقلا أو فهما أو كذا، وخصوصا في السؤال إذا كنتم تدخلون لسؤال، وهذا أيضا مما رأيناه وتأذينا به كثيرا مع مشايخنا، تجد أن مثلا هناك مجموعة خمسة من الإخوة عندهم سؤال واحد، طب يا جماعة لماذا تدخلون جميعا على الشيخ؟ ما الفائدة من هذا؟ أحدكم يدخل ويسأل ويسمع الجواب ويبلغكم، ما المشكلة في هذا؟ لكن يدخلون جميعا ويتزاحمون على الشيخ ويؤذونه بهذا، فالله المستعان. فالأدب للمتعلم أن يراعي هذا الأمر. طيب أكمل.
قال وأن يدخل من الهيبة فارغ القلب من الشواغل متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وكف وإزالة كريه رائحة، ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت مسمعهم إسماعا محققا، ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، في الحديث الأمر بذلك ولا التفات إلى من أنكره.
هنا نتكلم على آداب المجلس، والمقصود أدب الطالب أدب المتعلم في مجلس العلم، أنه يدخل كامل الهيبة، كامل الهيبة يعني أنه يكون وقورا في منظره، والعلم له هيبة حتى في الطالب، حتى طالب العلم له هيبة وله وقار عند الناس، وهذا ظاهر ومعروف، فلا ينبغي أن يقول طيب أنا طالب لست شيخا ولا معلما إذن أتساهل في هذا الباب. لا، على الطالب أن يحافظ على زيه وطريقته وأسلوبه الحسن ومظهره الحسن، لأنه عنوان وأسوة. الأسوة لا تقتصر على الشيخ، الأسوة أيضا تتعدى إلى الطالب. الطالب قدوة للعامة، قدوة لعامة الناس، فعليه أن يحافظ على ذلك. فارغ القلب من الشواغل، لأن العلم لابد فيه من هذا كما مر معنا في مسألة التفرغ. إذا أردت أن تتعلم وتستفيد فينبغي أن تكون متفرغا من أي شاغل حتى تتلقى العلم وتركز وتستفيد وتنتفع. ثم يراعي الآداب الظاهرة، استعمال السواك، قص الشارب والظفر وما أشبه ذلك، هذا كله أيضا مما يحرص عليه طالب العلم حتى يحسن هيئته. وقضية التسليم سبقت معنا، والإمام رحمه الله يقول ولا التفات إلى من أنكره، يعني كأن المسألة قد نازع فيها بعض الناس، لكن هذا هو المنبغي في هذا. لكن قال بعض العلماء، هذا يعني نذكره على سبيل الفائدة، قال بعض العلماء إنه يصلي الركعتين أولا قبل التسليم عملا بحديث المسيء صلاته، لأنه صلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال بعض العلماء أخذا بهذا الحديث أنه يقدم الصلاة على السلام، يصلي أولا تحية المسجد ثم يسلم على الحضور وعلى الشيخ. نعم. وهذا منهي عنه كما نعلم، في الجمعة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت وآنيت. فكذلك مجلس العلم بجامع الاجتماع، لأن الجمعة فيها اجتماع، فكذلك مجلس العلم فيه اجتماع، والعلة واحدة وهي الأذى، أن الناس يتأذون بذلك. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتخطى الرقاب إلا في الحالة التي ذكرها رحمه الله. نعم. هذا أيضا قد نهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين اثنين، ونهى أن يقيم الرجل أخاه ليجلس مكانه، هذا أيضا بشأن الجمعة، والعلة واحدة والسبب واحد. فكذلك أيضا إلا في الحالة التي استثناها المصنف رحمه الله، إذا كان في ذلك مصلحة للحاضرين. كيف يعني؟ ربما يكون القادم معه أسئلة ويحتاج أن يعرضها بنفسه ويحتاج أن يناقش الشيخ فيها، فلا شك أنه يتقدم في هذه الحالة حتى يكون قريبا ويكون صوته مسموعا، وهذا فيه فائدة للجميع. نعم. هذا سبق. نعم. هذا أيضا مرة ونؤكد عليه مرة أخرى، أنك تراعي أن تكون مستويا مع إخوانك في المجلس، لا ينبغي لك أن تتميز عنهم في المجلس ولا في المكان إلا لحاجة تستدعي ذلك. نعم. لا شك أن الأمر كذلك، احترام المجلس احترام للشيخ، لأن الشيخ هو قيم المجلس، هو سيد المجلس إنجاز التعبير، فاحترام المجلس احترام للشيخ الذي يحاضر فيه أو يدرس فيه، فعليه أن يحترم الحاضرين وأن يحترم المجلس وألا يصدر منه عبث أو ما أشبه ذلك. نعم. هذا نبهنا عليه أيضا، وفي أثر شريك الذي مر معنا، القاعدة لابد أن تكون قاعدة متعلم مستفيد، قاعدة المتواضع الذي يذل نفسه، وأما الذي يأتي ليترفع على إخوانه فهذا ليس بسديد. نعم.
ولا يتفت بلا حاجة، بل يكبر على الشيخ مصغيرا إليه
شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إصرار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم.
قضية رفع الصوت من القضايا التي يحرص عليها طالب العلم، وما الذي يجعله يرفع صوته أصلا؟ الأصل في المتعلم في الطالب أنه لا يفعل شيئا من ذلك، لأنه متلقي مستمع، ليست به حاجة إلى الكلام. فإن احتاج إلى الكلام هذا شيء آخر، لو كان عنده سؤال يعرضه مثلا فإنه لا يبالغ في رفع صوته. وهذا الأدب في الأصل مأخوذ من الأدب الذي أمر به الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فهذا أدب يعمل به مع المعلم أيضا، لأن العالم أو المعلم وريث النبي، العلماء ورثة الأنبياء، فلا ينبغي المبالغة في رفع الصوت كأنك مثلا تجلس في سوق أو في مجمع من الناس، هذا غلط، هذا ينافي الأدب. قال: ولا يضحك. هذا في المجلس وفي غيره، في المجلس وفي غيره، والآثار تنص على هذا، تنص على الضحك. ولعله قد مر، نعم مر في أداب المعلم قضية الضحك، أنه لا يضحك المتعلم. بمعنى ماذا؟ كما سبق معنا أنه لا يكون كثير المزاح، كثير السفاهة، كثير العبث، كثير اللعب، هذا غلط وليس من الأخلاق التي ينبغي أن تكون في المسلم، لأن المعلم كما سبق في أداب المعلم قدوة للناس، وكذلك المتعلم أيضا في مكانه. فهذا يذهب الوقار ويذهب الهيبة ويجعل الشخص متساهلا، والتساهل يؤدي إلى التساهل في التحمل، في تحمل العلم، والتساهل في أدائه وتبليغه بعد ذلك. فالطالب أو المتعلم يحرص على هذا، ولا يكون من الذين يكثرون العبث ويكثرون الضحك واللعب، هذا لا يليق. قال: ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، هذا سبق، ولا يلتفت بلا حاجة أيضا، بل يخبر على الشيخ مصغيا إليه، ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم. وهذا طبعا أمر واضح، لأن السؤال يوجه إلى الشيخ لا يوجه إلى الطالب، فكيف يجيب الطالب؟ لكن لو افترضنا حالة معينة كما يقول رحمه الله مجلس خاص بظروف خاصة أو ما أشبه ذلك، فطرح السؤال فتقدم الطالب بالجواب إذا علم من حال الشيخ أنه يرضى بذلك، إذا علم إذنه صراحة أو ضمنا، فهذه ظروف تقدر بقدرها، فلا بأس حينئذ ليستدل بذلك على فضيلة المتعلم. لكن طبعا الأصل بخلاف هذا، وأن الذي يجيب هو الشيخ. نقف هنا إن شاء الله.